أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة. قال رحمه الله: ولو أن صبيا بلغ أو عبدا عتق أو ذميا أسلم ليلة عرفة وأمكنه أن يحرم تلك الليلة بمكة في مسجدها ثم يلحق بالحجاج فعلى ذلك إن كان بمكة أحرم فيها، وإن كان في بعض جهات المواقيت أحرم من موضعه، وكذلك إن كان بمنى أو عرفات رجع إلى مكة إن أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه أحرم من موضعه، وكذلك لو كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر أجزأهم بعد أن يلحقوا الموقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وهذا منصوص عليه في الأحكام، ما الصبي والذمي إحرامه ما هو صحيح، لأن الصبي قبل البلوغ والذمي في حال كفره فلا يصح إحرامه. وأما العبد فإحرام الصحيح ما بلا غاية ما فيه إنه إذا كمل الحج بهذا الإحرام ما هو مجزي له عن حجة الإسلام، لا فالإحرام صحيح. والحرية ما هي شرط في صحة الحج، ما هي إلا شرط في حجة الإسلام. فالعبد إذا اعتق وتمكن يعيد الإحرام ويلحق الموقف فيجزي عن حجة الإسلام إذا أدرك الموقف. الموقف يعني الوقوف بعرفة قبل الفجر، فإن الوقوف ممتد من الظهر إلى الفجر، من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. إذا أحرم ثاني مرة أحرم من موضعه، إذا ازدحرم ثاني مرة ولحق الموقف أترك الوقوف إما يوم عرفة أو الليل ليلة العيد، لأن وقت الوقوف بعرفة ممتد من الظهر إلى الفجر. أحرم ثاني مرة، وأمكنه أن يحرم تلك الليلة بمكة في مسجدها ثم يلحق بالحجاج فعل ذلك إن كان بمكة أحرم فيها، وإن كان في بعض جهات المواقيت أحرم من موضعه، وكذلك إن كان بمنى أو عرفات رجع إلى مكة إن أمكنه ذلك. الرجوع إلى مكة ما هو واجب، ما هو لا مستحب لفضل المسجد الحرام الذي هو ضروري أن يلحق الوقوف في عرفات. والأصل فيه أن الحج يترك بإدراك الموقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر على ما نبينه في موضعه. فإذا أحرم هؤلاء ثم لحقوا الموقف فقد أدركوا الحج، واستحب لهم الرجوع إلى مكة من منى وعرفات وابتداء الإحرام منها لتكون الحجة مكية. هم بلا استحباب العودة إلى مكة ما هو واجب، لتكون الحجة مكية، فإنها أقل ما جرت به السنة لأهل الأمصار وهي حجة المتمتع. هل الأمصار يحجوا متمتعين؟ وإذا حجوا متمتعين ما بيلزمهم هدي، لأن بنجوا بدون منها المكة، بيدخلوا مكة يحرموا من مكة، فيجيبها المؤلف ما مسألة المتمتع الذي لا يلزمها الهدي، بيهب له باب. ألا أهل بقية أهل الإسلام يعني. يعني إنها أقل تعبها، لأنه بيحرم من داخل مكة، ما بيحتاج يحرم مثلا إذا أحرم من ذي الحليفة، بينها وبين مكة بيجي 13 مرحلة ميقات أهل المدينة، وذيها حرام سهيل، ما بلا يحرم من الحرم ويخرج منه وعرفات ويرجع. عندنا ثلاثة أنواع. إنها العبد قلت لكم إحرامه هو صحيح، ما بلا يعيد الإحرام رجله يجزيه عن حجة الإسلام. لا ما به مانع. وأما الطفل والدمي فلأن إحرامهم غير صحيح، هذه هو قبل التكليف، والدمي لأن إحرامه كافر ما هو صحيح إحرام. فإن تعذر ذلك أجزى الإحرام من سائر المواضع بعد أن يلحق الموقف. إن تعذر ذلك يعني العودة إلى مكة، هو لا مستحب، العودة إلى مكة مستحب، فإذا تعذر فيجزي من الموضع الذي أسلم فيه أو من الموضع الذي بلغ فيه الطفل أو عتيق العبد. وذكر أبو العباس الحسني إذا أحرم فيها فأجبدوا بالأولى، لأنها إذا هو يوم عرفة إسلام لا يفوتها الوقوف، لأن الوقوف هو ضروري. وذكر أبو العباس الحسني أن الذمي والصبي يجددان الإحرام إن أسلم الذمي أو بلغ الصبي، لأن إحرامهما ليس بإحرام. وأما العبد فإن كان أحرم ثم عتق مضى في حجته، فإن إحرامه منعقد ولم يجزه عن حجة الإسلام، لأنه وقع مع الرق، فجرى مجرى أن يقع كمال الحج مع الرق في أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، بعلة أن كمال الحج لم يحصل في حال الحرية. غير كأن المؤلف ما عجبه كلام أبو العباس، لأنه مخالف الكلام الهادي، الظاهر من كلام الهادي أنهم يحرموا كلهم. أبو العباس تردد لجل تكرير الإحرام، عنده أنه أدخل نسك على نسك. وأما الطفل والدمي ما أدخل نسك على نسك، لأن النسك الأول ما هو صحيح. مسألة يبصر مسألة، وإيش بعدها؟ ما بشي في حج الشيخ والعجوز. مسألة، قال القاسم عليه السلام: فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان على الدابة والراحلة، فلا يقدران أن يسافر بهما في محمل، لأنهما للحج غير مستطيعان. فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن. وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي، ورواه يحيى في الأحكام. والأصل فيه أن الصحة شرط في وجوب الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن يكون مفارقا لحال الصحة بحيث لا يثبت على الراحلة لا يكون مستطيعا، فوجب ألا يلزمه الحج. فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، قيل له كونهما مرادين بالآية لا يمنع كون الصحة مرادة بها، فإذ برجه المراد بالصحة الزاد والراحة له وصحة البدن. فإن قيل فقد قلتم إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم جرى مجرى البيان لها، فلا يجب أن يكون مقصورا على بعض المراد، يعني إن بيان النبي يقدو كل المراد، فإذا النبي فسرها بالزاد والراحلة فقد الزاد والراحلة كل الاستطاعة، فمشتو كذا الإشكال. قيل له إذا كان الإشكال حصل في بعض المراد فلا يمتنع أن يكون البيان بيانا له، وكون الصحة من جملة الاستطاعة مما لا يقع فيه إشكال، إذ هو معلوم من طريقة اللغة والعرف، فكأنه قصد صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيان ما أشكل دون ما ظهر واتضح، يعني ما به مشكل الزاد والراحلة كما تقدم من النزاع فيها، أما الصحة ما أحد مشكك فيها أنها من الاستطاعة، من المرض والعجز عن الشيء، إنها عدم استطاعة. فإن قيل من يمكنه فعل الشيء بغيره لا يمتنع أن يقال إنه مستطيع له، ألا ترى أن القائل يقول فلان يستطيع البناء وهو يريد أنه يستطيعه بغيره؟ قيل له هذا ضرب من المجاز، والمجاز لا يثبت مرادا إلا بالدليل، يعني لا يجوز المصير إلى المجاز إلا بدليل يدل عليه، لأن المراد الحقيقة بيقولوا فلان يستطيع يعمر له بيت، يعني مع فلوس يستطيع يسرح له عمال، إذن بيقيسوا الحج عليه يقولوا فلان مستطيع على الحج لأنه مع فلوس، ما هو سواء، إن الحج عبادة. فالحين يقولوا فلان يستطيع الصلاة، أو سابر نقول إن معناها إنه بيستطيع يأجل لمن يصلي بدل، ما هو معنى العبادة إذا قيل مستطيع لها، يعني مستطيع عبد الله بنفسه. لا يثبت شيئا، يعني لا يجوز حمل الكلام عليه، فلا يجوز أن يكون هو المراد. كان بيسبر نحن نقول إن يثبت من أفعال المقاربة، ومعناها لا يثبت مرادا أي لا يكون مرادا، أبل أنها ضم الياء. هذا ضرب من المجاز، والمجاز لا يثبت مرادا إلا بالدليل، ويدل على ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة، فمن لم يطق الحج لم يجد أن يكلفه. ويدل على ذلك ما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله سبحانه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الحج لم يجب عليه، إذ لو وجب عليه لم يجد أن تحج هي عنه، وإجازته صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تحج عنه دليل على أنه لم يجب عليه. هذا الحديث ما أسنده المؤلف لأنه مشهور، مشهور متداول، يذكرها الأصوليون في كتاب القياس. يدل على أنه لا يجب على الشيخ الكبير أن يحج، ولذا سمح لها الرسول صلى الله عليه وآله أن تحج عنه. ها؟ أوه البدل ما هو مسموح بالبدل إلا عند التعب، سمح لها تحج عنه لو كان العجز ما هو عذر يقول يحج هو. فإن قيل ففي هذا الخبر ما يدل على أن الحج وجب عليه، وهو أنها لما قالت فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولها وقارها، فدل ذلك على وجوب الحج عليه. قيل له يجوز أن تكون أرادت الحال التي معها يجب الحج أدركت، كما تقول الحائض أدركتنا الصلاة في موضع كذا ومرادها وقت الصلاة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك من مرادها فلم ينكر عليها. ما قد أجادت معناها فريضة الله من حيث فريضة الله في الحج، يقول الناس أن الحج فريضة ولا به ناس معذورين. فإن قيل فهذا صرف لكلامها عن ظاهره، قيل له لا يمتنع، وش عندك لا يمتنع إيه؟ عجيب، أنا عندي إنه خطأ من القياس لا مانع من ذلك أو لا يمتنع ذلك، لا يمتنع ذلك للأدلة التي قدمناها. هو جائز صرف الكلام عن ظاهره إذا به دليل يدل عليه، أبلا بيقولوا لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره الغير موجود، أما مع الموجود فيجوز كصرف الكلام الكلمة من الحقيقة إلى المجاز القرينة. على أن كلامها لا ظاهر له، لأنها قالت فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، ومن فريضة الله في الحج أمور مخصوصة من جملة الحج، وقد علمنا أنه لا يصح أن يقال إنها أدركته ولا كانت تلك مرادها، فلا بد من التأويل لما ذكرناه. ولا خلاف أن القوي إذا لم يجد الزاد والراحلة لم يلزمه الحج، فكذلك إذا عدم الصحة هو بالأولى، إذا عدم الصحة هو بالأولى أنه لا يلزمها الحج، لأن إذا هو قوي وما لزمها الحج بالأولى أن يسقط عنها الحج مع عدم القدرة. والمعنى أنه عادم كمال الاستطاعة فوجب أن لا يلزمه الحج. وأيضا لا خلاف أن الصبي والمجنون لا حج في مالهما، فكذلك من لا يستقر على الراحلة، والعلة أنه لا يلزم الحج في نفسه، لا يلزم يعني الصبي. وكل من لم يلزمه الحج في نفسه لم يلزمه في ماله، وليس لأحد أن يقول إن الصبي والمجنون لما سقط عنهما التكليف جملة سقط الحج، فلا يكون لعلتكم تأثير، وذلك أنه متعلق بأموالهما. عند إنها يتعلق ما بشياء، أنه متعلق بأموالهما الحقوق، فهذا الحق أعني وجوب الحج لم يسقط عنهما إلا لأنه لم يلزمهما في أنفسهما. فإذا لم يلزمهما في أنفسهما لم يلزم في مالهما، فكذلك العاجز عن الحج إذا لم يلزمه في نفسه فلا يلزمه في ماله. وأما المرأة الخطعمية ما قالت إنها تشي تحج من ماله، قالت إنها تشي تحج عنه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حج الولد عن أبيه والبنت عن أبيها بر. واستحسن أن يحج عن نفسه أو يحج عنه غيره، أي استحسن الهادي في الأحكام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للخثعمية أن تحج عن أبيها بعدما ذكرت حاله. مسألة. قال: وفروض الحج التي لا بدل لها الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، هذه التي هي ضرورية، والبقية مناسك واجبة يجبرها دم إذا ترك شيء منها، وهذه الثلاثة لا بد منها. عادل طواف الزيارة يفارق الإحرام والوقوف، فأنه إذا نسي طواف الزيارة فلا يفسد الحج، لكن يلزمها العود، العودة له ولو بلغ خراسان لو كان قبل. نص في الأحكام على أن الدخول في الحج هو الإحرام، فلا يكون داخلا فيه بغير الإحرام. ونص في الأحكام والمنتخب على أن من فاته الوقوف بعرفة بطلت حجته. ونص في الأحكام على أن من فاته طواف الزيارة وخرج لزمه الرجوع له، وأنه في حكم المحصر حتى يرجع ويطوف. فهذه النصوص تفيد الجملة التي ذكرناها، وهذه الجملة لا خلاف فيها، لأنه لا خلاف أن من قضى نسكه غير محرم لا يكون حاجا، وكذلك لا خلاف أن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه، وأنه لا يجبر بغيره، إلا شيئا يحكى عن بعض الإمامية أن الوقوف بالمشعر يجزي، يعني يجزي عن الوقوف بعرفة عند بعض الإمامية، والإجماع يحجهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، يعني يحجهم، كذلك قول النبي يحجهم كالإجماع. وروى أبو الحسن الكرخي في المختصر بإسناده يرفعه إلى عبد الرحمن بن عمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج عرفات، الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني فقد أدرك الحج. وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عروة بن مبرس بن أويس الطائي يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئت من ضيع، ووالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي، وما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر بمزدلفة، وقد كان وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فاته الحج. على أن الإمامية رووا أنه لا يجوز الوقوف بعرفة عند الأراك، ورووا أن أصحاب الأراك لا حج لهم، فإذا كان العدول في الوقوف بعرفة من موضع إلى موضع يبطل الحج، فالأولى أن يبطل حج من لم يقف أصلا، هذا حجة عليهم، إلزام لهم بكلامهم، لأن الإمامية قالوا إذا راح يقف بين الأراك بطل حجة، كلهم بيقولون أن الوقوف بعرفة ما هو فرض، ما دام قد الوقوف في بعض عرفات يبطل الحج، فإذا ترك الوقوف بعرفة بالكلية يبطل حجه بالأولى. وكذلك لا خلاف أن طواف الزيارة لا يجبر بدم، وأن الإتيان به واجب. ويدل على ذلك قول الله تعالى: وليقضوا تفثهم. ما بشي واو، ما به واو عندك؟ وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، بالحديث والإجماع ولا في خلاف. ما المسألة مسألة الوجوب؟ المسألة مسألة إن تركه يفسد الحج. يعني يدل على أن الوقوف بعرفة ثابت في الليل والنهار، في يوم عرفة وفي ليلة العيد إلى الفجر. النهار ولا الليل؟ ما قلنا أنه يشتي لحظة، حين بيقولون أنه يجب أن يخرج مع المغرب، يقول دخل الوقت بس. ما الصحة قبائل صح لو خرج وقت العصر من عرفة، قبل أنه يلزمها دم إذا أفاض من عرفة قبل المغرب. في الحديث إشكال ثاني، والمؤلف قد أشار له بيجيب، لأن الحديث يقتضي أن المشعر الحرام مثل عرفة، أن فرض وأنه شرط في صحة الحج، ولكن المؤلف قال: وقد اختلف في غير ما ذكرناها له جبر إذا فات، وعند يحيى ما عدا هذه الثلاثة يجبر، وسنذكر ما يجب في ذلك في مواضعه. يعني بجاء يتعرض لها المؤلف عندما يصل عند الوقوف بالمشعر الحرام، وذيه باجي. يبطل الحج. يبطل الحج. فقد إيش؟ له نص الهادي في الأحكام نفسه، والحديث النبوي يدل عليه. ما في خلاف، ما في ذي كلام الهادي، هم مجمع عليه. ما بل أن الإمامية بيزيدوا بعضهم المشعر الحرام المزدلفة يجعلوها مثل عرفة، وروي عن القاسم مثل كلامه. لا بد أن المؤلف بيتكلم عنه عندما يوصل عنده. دي القول حق الإمامية ذي هنا هو غير، هو تشكيك في عرفة. قالوا إن الوقوف بعرفة ما هو فرض، تقدم عن بعض الإمامية المؤلف ذكره عنها، احتج عليهم بأن الإمامية بيقولوا إذا وقف بعرفة بين العراق فسد حجة. بالأولى حين يترك الوقوف بالكلية،